بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. دلنا العقل على الله تعالى وعلى صفاته، ومن صفاته أنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها المناسبة. نسأل الحكيم: أيها الحكيم، لماذا خلقتنا؟ والجواب لا بد أن يتلاءم مع غنى الله، فهو لم يخلقنا لحاجة منه إليه، وإنما خلقنا لأجلنا نحن. لذلك فإن الجواب: إن الله تعالى خلقنا لأجل كمالنا، لأجل أن نتكامل، لأجل أن نتطور. كيف نتكامل يا رب؟ هنا يأتي دور الرسالة والرسول. الرسالة التي هي عبارة عن خريطة كمال، خريطة توصل الإنسان إلى كماله. وقد أنعم الله تعالى علينا بالقرآن الكريم، وهو آخر رسالة إلهية أفاض الله بها علينا، ومن خلالها أراد أن نتكامل. تحدثت في محاضرات سابقة عن القرآن الكريم، عن دلائل إعجازه، وعن صونه من التحريف وتنزيهه عنه. الآن حينما نلاحظ القرآن الكريم ونلاحظ دوره في هداية الناس، لابد أن نسأل سؤالا جديدا: هل القرآن وحده، هل القرآن فقط يوصل الإنسان إلى كماله؟ يعني الواحد منا يستطيع أن يحمل القرآن، أن يفتحه، أن يطالعه، ومن خلال هذه المطالعة هل نستطيع أن نصل إلى كمالنا؟ مما لا شك فيه كما قلت بأن القرآن الكريم هو كتاب هداية لطريق الكمال، وهو نص على ذلك. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين. هو هدى، هو يهدي، هو يضيء على طريق الكمال. ولكن هل هو وحده كاف في ذلك؟ إذا طلعنا القرآن الكريم نجد أن هناك بالنسبة لآيات الأحكام، آيات القوانين الإلهية التي هي قوانين هذا الطريق، هي بضعة مئات، لا تتجاوز بضعة مئات. بيّن الله تعالى فيها الأساسيات لهذا الطريق، ولكن الكثير من التفاصيل لا توجد في القرآن الكريم. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن شيء معروف لدينا، يعني مثلا الصلاة، القرآن الكريم تحدث عن أصل الصلاة ولكن لم يتحدث عن تفاصيل الصلاة، لم يقل لنا كيف نصلي، لم يحدد الكثير من تفاصيل هذه العبادة التي هي رأس الدين وعماد الدين، فكيف بكثير من التفاصيل الأخرى؟ من هنا نجد أن القرآن الكريم قد فتح مجالا لمصدر آخر يضيء علينا طريق الكمال. فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من هنا فإن طريق الكمال الإنساني يبينه القرآن والرسول صلى الله عليه وآله، لا بد من إضافة الرسول. ماذا نعني بالرسول؟ نعني بالرسول صلى الله عليه وآله أقواله، نعني أقواله، الأقوال التي يبين من خلالها طريق الكمال. والنبي صلى الله عليه وآله إذا كانت أقواله أساسية في بيان طريق الكمال، لابد أن يكون النبي معصوما فيها، معصوما في تلقي هذه الطريق، هذه الخريطة، ومعصوما في بيان هذه الخريطة. لأن الله سبحانه وتعالى الحكيم الذي خلق الكون لأجل الإنسان، وخلق الإنسان لأجل أن يسير في طريق كماله، وكان طريق كماله ينحصر في بيانات النبي، أي خطأ في هذه البيانات يوجب خللا في الهدف، في الهدف الأساس. من هنا كان النبي معصوما في تلقي هذه البيانات وفي تبليغ هذه البيانات. لذلك نجد أن القرآن الكريم عبر عن هذه العصمة بشكل دقيق وتفصيلي وأكيد. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. بحوطه بالرصد، يحيط النبي بالرعاية الإلهية ليعلم. ليش هذا الرصد؟ ليش هذا الأمر الذي يمنع من الانحراف، يمنع من الخطأ في بيان الرسالة؟ القرآن يقول: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الأساس هي الرسالة. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن النبي معصوم في بياناته، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على أقوال الرسول، بل حتى في أفعاله. هلا النبي صلى الله عليه وآله ورد في سيرته المعتبرة أنه فعل كذا. حد أدنى نقول فعل النبي ليس بحرام. حد أدنى نقول فعل النبي ليس بحرام. ليه؟ لأنه لو كان حراما والعياذ بالله لتناقله الناس. لو كان حراما والعياذ بالله، الناس الذين يرون النبي يفعل ذلك فإنهم سيعتبرونه حلالا لأن النبي فعله، وإذا اعتبروه حلالا فإن هذا يخل بالهدف الذي يراد من خلاله أن يوصل الله الناس إلى كمالهم، إلى طريق كمالهم. فإذا فعل فعلا هو ليس بمباح، هو حرام، والناس فهموه فهما آخر، هذا يخل بالحكمة الإلهية. من هون لما يعبروا عن النبي صلى الله عليه وآله يراد منه أقوال النبي زائد أفعال النبي. وأيضا هناك أمر آخر هو تقرير النبي. ما المراد من تقرير النبي؟ يعني إذا واحد أمام النبي صلى الله عليه وآله فعل فعلا وسكت النبي، لم ينهى، لم يزجره، وهو كان قادرا على زجره وعلى نهيه، ما في أي مانع ولا عقبة، نفهم من خلال ذلك أن هذا الفعل هو مباح، هو ليس بحرام. لأنه لو كان حراما لكان على النبي أن يزجره، لكان على النبي أن ينهاه. بما أنه لم ينهى يعني هو مباح، يعني هو حلال. وإلا لو كان حراما ولم ينهى لفهم الناس أنه حلال وهو حرام، أيضا لضر بالهدف الذي هو ينطلق من حكمة الله سبحانه وتعالى ببيان الرسالة. لذلك يعبر عن الرسول صلى الله عليه وآله الذي هو مكمل للتشريع، مكمل لبيان خريطة الطريق، بأقوال النبي وأفعال النبي وتقرير النبي. هو ثلاثة اسم السنة النبوية. لما ينقال السنة النبوية يراد من السنة النبوية أقوال النبي، أفعال النبي، تقرير النبي. لذلك كملخص فينا نقول أنه كيف أتعرف على طريق كمالي؟ الجواب: أتعرف على طريق كمالي من خلال 1. القرآن الكريم، 2. السنة النبوية. الإمام الخميني قدس سره ينص، كذلك غيره من العلماء كالسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر وغيره، بأن الدين كمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية، لا يحتاج في كمال الدين إلى أي إضافة. القرآن الكريم والسنة النبوية هما مكملان للدين، ولكن السؤال من يحفظ السنة النبوية؟ القرآن الكريم حفظه الله حفظا خاصا، وقد تحدثت عن هذا الحفظ فيما سبق. السنة النبوية كيف تحفظ؟ مع أنه بالنسبة للسنة النبوية نجد أنها غير القرآن الكريم على مستوى شكل الحفظ. يعني هلأ أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي أمام جميع الناس، بس المسلمون الآن يختلفون في بعض تفاصيل الصلاة، أنه هل كان النبي يسبل يديه أو كان النبي يكفر، نحن نقول لي بتكتف، هل كان يتكتف أو كان يسبل اليدين، مع أنه كان يصلي أمام جميع الناس. صحيح أن الصلاة بأساسها بتعدادها بشرائطها الأساسية هي محل اتفاق بين المسلمين، بس في تفاصيل بالصلاة الواضحة في خلاف بين المسلمين. الوضوء نفس الشيء، هل تمسح القدمان أو تغسل القدمان؟ أصل الوضوء صحيح عند المسلمين محافظ عليه، ولكن بالتفاصيل في خلاف. من يحفظ هذه السنة النبوية؟ على الأقل أنه إذا أراد أحد أن يصل إلى الحق يصل عبر هذه القناة. ما هي قناة حفظ السنة النبوية؟ هنا ينبري قول لرسول الله صلى الله عليه وآله، أليس قوله هو سنة؟ وهذا القول هو متواتر، بمعنى أنه ورد عند المسلمين جميعا من سنة وشيعة، بحيث يمتنع أن يتواطأ الناقلون على الكذب أو الشبهة. هذا الحديث محل اتفاق بين المسلمين، يقول فيه صلى الله عليه وآله: إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، في نص آخر: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. التمسك بهما يولد عدم الضلال، يعني إذا أردت أن تصل إلى خريطة الطريق فعليك بكتاب الله والعترة. ما يعني العترة؟ ما المراد من العترة؟ هنا تحمل العترة على العترة بما أنها على أهل البيت، بما أنهم حفظوا السنة. هلأ الأهل السنة بيروا هذا الحديث بتعبير آخر: كتاب الله وسنتي أهل بيتي. حتى لو قال سنتي أهل بيتي، صحيح أنه الله النبي صلى الله عليه وآله ترك القرآن والسنة، الكلام من يحفظ السنة، الكلام في الحافظ لهذه السنة. ولا معقولة نوصل لمرحلة أنه أبو حنيفة يقول بعد عشرات السنين من الهجرة النبوية أو من وفاة النبي صلى الله عليه وآله: لم يثبت عندي من أحاديث رسول الله سوى 17 حديث؟ هنا يأتي دور أهل البيت عليهم السلام في حفظ هذه السنة. نحن عندنا بالروايات أن السنة النبوية موجودة في كتاب يسمى الجامعة، هذا الكتاب ورد في أحاديث صحيحة بأنه من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب، وفي هذا الحديث: عندنا والله كتاب الجامعة أو الجامعة، طولها 70 ذراعا، فيها كل ما يحتاج إليه الناس من حلال أو حرام، حتى أرش الخدش. إذا واحد انخدش قديش بيعطوا مقابله؟ بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. من هنا حينما نتحدث عما يوصلنا إلى كمالنا، نتحدث عن القرآن والسنة النبوية التي نأخذها من حفظة هذه السنة وهم أهل البيت عليهم السلام. فأهل البيت في مسألة التشريع وبيان خريطة الطريق لا يتكلمون من عند أنفسهم، لا يتكلمون من عند أنفسهم، كل ما يقولونه هو سنة، كل حديث يقولونه حول مسألة التشريع وخريطة الكمال الإنساني هو سنة. وهذا معنى ما ورد عنهم عليهم السلام: أولنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. بعد أن انتهينا من الأسئلة المتعلقة بطريق الكمال، نفتح المجال إن شاء الله في اللقاءات المقبلة بإذن الله حول أسئلة تتعلق بهدات الطريق في تاريخ الإنسانية، وهم الأنبياء، صفاتهم الأساسية، ولا سيما فيما يخص عصمتهم. هلا بشهر رمضان نحن بنقرأ كثير قرآن كريم عادة، أكثر من غيره من الشهور، فهو ربيع القرآن الكريم. واحد لما يقرأ القرآن الكريم بتطلع معه كثير آيات، قصة آدم وأنه عصى بحسب تعبير القرآن الكريم، مسألة نبي إبراهيم عليه السلام وما حصل معه من مسائل عقائدية أو سلوكية قد يفهمها الإنسان بشكل خاطئ، مسألة النبي موسى وقتله ذلك الرجل وعلاقته بالخضر وجره رأس أخيه، مسألة باقي الأنبياء، إن شاء الله هو ما نتعرض له في اللقاءات القادمة بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين.